لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في الخرص. الخرص هو الحزر كما مضى الحزر والتقدير على ما في النخيل وحتى قالوا أنه في العنب من على ما في الكرم على رأس الكرم من الرطب أو العنب. الخرص يقدر أن هذه النخلة تحمل كذا من الوسق إذا جف. فكانوا يكتبون ويقدرون بأنه يكون فيه 20 وفي الثاني 20 وفي الثالث 30 وهكذا حتى تجمع لهم الزكاة، ولا يغش فيه بأنه لم يكن فيه إلا هذا القدر أو أقل من هذا، فإنما كان في الحقيقة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة كما مضى في الحديث السابق لأجل أن يأمنوا من الغش أو من الإخفاء شيء مما يكون عليه الزكاة، لكنهم أخفوا وقالوا ليس فيه إلا كذا وكذا. ولذلك لما ذهب عند اليهود فهم قالوا يعني أنت أكثرت علينا، قال فإذا أعطوني أنا ألي حرز النخل وأعطيكم نصف، يعني أقطفوا ثم بعد ذلك أعطيكم النصف الذي حرزت وقدرت. فكان على هذا المعنى باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين وهو الإمام، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج، وقيل إن حجاج لا شك فيه، ذكروا أن حجاجا كان قد اختلط في آخر عمره إلا أن ابن معين أخذ منه قبل الاختلاط. عن ابن جريج وهو كان مدلسا وهو مدلس قال أخبرت عن ابن شهاب. أخبرت، من الذي أخبره؟ هذا صيغة الإبهام، والإبهام فيه جهالة، فكيف كان حال شيخه؟ هل هو ثقة أم ضعيف في الحفظ أم ربما يكون كاذبا؟ وبذلك مثل هذه التعبيرات الذي فيها إبهام إذا لم يعرف بمجيئه من طريق آخر أنه فلان الفلاني فيكون سببا لضعف الحديث، لأن الحديث لا بد أن يكون مبنيا على رواة ثقات معروفين متصل السند غير معلل. نعم. قال أخبرت عن ابن شهاب، فمن الذي أخبره عن ابن شهاب لا يدرى، ولذلك صار هذا الإسناد ضعيفا عند أهل الحديث عن ابن شهاب عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب. حين يطيب يعني ليس وهو إلى الآن بسر فقط، إنما إذا قرب من الطيب بحيث يكون قطافه قد حان، وإذا جف بعد هذا الخرص فكم يكون حين يطيب قبل أن يوكل منه، أي قبل أن يأكل الناس منه الظاهر قبل أن ينفدوه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص، يعني إما أن يقولوا أنتم تقطفوا فأعطونا النصف لأنك خرصتم أنه يكون فيه 100 وسق، وهم كانوا يقولون أنك زدت علينا، ليس 100 وسق بل هو يكون أقل من هذا، فقال فإذا أنا ألي جزال وقطاف وبعد ذلك أنا أعطيكم نصف ما خرصته، أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن توكل الثمار وتفرقوا، قبل أن توكل الثمار أو تفرق، تفرق يتفرق وتكون قد ذهب جزء منه. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكنه قد يقال هذا الحديث يوافق الحديث السابق الذي كان فيه وهو حسن صحيح، فهذا إذن يكون حسنا لغيره إن شاء الله، لأنه ليس فيه شيء زائد أما فيه إلا أنه لكي يؤخذ منه أي لكي تحصى منه الزكاة، الظاهر هذا هو القصد منه، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره. لماذا كان يرسل للخرص حتى لا يخفوا من الزكاة ومن مال الفقراء المساكين شيئا. نعم. لا شك في أن هذا هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر والتقدير لا يؤخذ في جميع المواضع، لكن إذا كان بعض الناس ماهرا في هذا فيؤخذ، ولكنه يترك جزء منه كما جاء في روايات أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فجزوا، وفي رواية: فخذوا ودعوا الثلث. لأن الخرص قد يكون 100 وأنت قدرت أنه يكون 100 وسق، ربما أكل منه شيء أو طاح أو سقط، أو خرصك وتقديرك كان غير دقيق فأتركه. إذا قالوا أنت قلت 100 وسق، فالثلث إذا كان أسقطنا منه و75 أو 73 أو كذا نجعل هو المقدار المعين إذا ادعوا أنه نقص، لا أكثر من هذا. نعم. إذا لم يدعوا وقبلوا فيكون هو الكلام فيه. لذلك عبد الله بن رواحة قال لما استكثروا فقال: فإذا أنا أخذ على خرصي أعطيكم نصفه، فمن الممكن أن يكون نصفه كان جاء على الخرص أو زيادة أو نقص، يعني من الممكن كلامهم كان على كل حال فيه بعض الصدق، من الممكن أن خرصه يكون قليل فيقول لا، فإذا أنا الذي يكون أو خرصه كثير عليهم فأنا الذي أقطف أجز وأعطيكم نصف ما خرصته. نعم. والحديث طويل في على كل حال من طرق أخرى أيضا، ولا شك أن الأحاديث التي جاءت في الخرص وهي صحيحة، ولا يقال أن الخرص لا يجوز كما مشكلة أن أئمة خاصة أئمة السنة هم أبوابهم يكون ردا على قول وردا على فعل، رد فعل. فإذا كان اشتهر أن بعض القوم أنهم يقول لا يجوز الخرص لأن الله تعالى قال قتل الخراصون، لا يجوز الخرص والتقدير ولا يؤخذ عليه، فيقال لا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك فيه أنه ينظر فيه بالعدل إذا كان يدعون وصدق وثبت صدقهم في هذا فقد يقبل كلامهم. أما في عامة الأحيان فقد يحصل مما يكون قد خرص وكان الناس فيه ماهرين فيه في كل قوم، وهذه كانت من مهنة العرب في القديم، الخرص وكذلك الكيل والوزن كانت هذه مهن كانوا يجعلون للناس. الآن هذا أيضا موجود هذا الشيء في المزارع، كذلك التمتير وحاجات هذه كلها إن شاء الله له أصل على كل حال. ثم بعد ذلك جاء فيه أنه هناك مسألة، هل يجوز الخرص في النخل فقط أم في كل شيء يقبل الخرص؟ يقبل الخرص بمعنى أنه قد يكون يعني يخاف فيه، فمن الفواكه وغيرها، فالزبيب فيه الزكاة، فإذا كان تزبب أو إذا كان على رأس الكرم، فإذا صار زبيبا كم يقدر أو كم يكون؟ فبعضهم جاء في حديث ضعيف لكنه إذا كان أمكن خرصه فيخرص، للمعنى نفسه هو أنه يخاف من صاحب العنب أن يخفي شيئا مما لا يجوز له أن يخفي. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا ابن أبي خلف، محمد ابن أبي خلف، باقي شيء من هذا؟ نعم. حدثنا ابن أبي خلف، محمد ابن أبي خلف وهو من الثقات، قال حدثنا محمد ابن سابق أيضا البصري ثقة، عن إبراهيم بن الطحمان وهو لا ثقة إلا أنه قيل كان قدريا من رواة صحيح البخاري، لكن روي أو كان يرمى بالقدر، وهذه البدع التي ذكرت في الرواة أكثر ما يأتي بصيغة التمريض في الحقيقة، ونحن نستبعد أن يكون الإنسان يعيش مع السنة ثم ينكر القدر، ولا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر كما قال ابن عمر رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لكن إبراهيم بن الطحمان قيل كان ينكر القدر، وهذا شيء يعني قيل بمعنى سيرة التمريض لا يمكن أن يثبت من شخص يعيش في السنة، هذا الذي يعني نستبعد. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم لم يراعوا هذه التهم من كثير منهم، وقالوا لم يكن قدريا، أو يقولون لو ثبت أنه كان متشيع مثلا تشيع خفيف مع معرفة حقوق وفضائل الصحابة الآخرين فكانوا يقبلون ويقولون لنا صدقه عليه بدعته. أنا بالزبير بن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، جعلها بينه وبينهم. هذا الجعل كم مقداره؟ قد مر في الأحاديث أنه أقرهم على شطر ما يخرج، أي على نصف ما يخرج من الخراج أو من المحصول، فكانوا يأخذون النصف ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم النصف، مقابل ذلك كانوا يصلحون الزراع بجميع ما تكلفها، وما كان تنقل بزار وغيره كما قال بعض العلماء. فبذلك على كل حال وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. هذا الحديث أيضا يدل على نفس أو المعنى نفسه الذي دل عليه الحديث السابق، وهو كان لا شك أنه على النصف، جعل بينها وبينهم، يفسره الحديث أو الأحاديث عدة أحاديث الشطر بمعنى النصف هناك ومتعين. نعم، هنا انظر، يقول بعض الأقوال نجد في طريق البحث وطريق القراءة مما قد يكون الإنسان يعني يشمئز منه في الحقيقة أو يكره أن يكون هذا ثبت عن أئمتنا رحمة الله، لكنه منقول عن بعض الأئمة. وهنا قال أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال الزرقاني أي لتمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة لاختلاف الحاجة كما مر، وفيه جواز التخريص لذلك، وبه قال الأكثر ولم يجهزه سفيان الثوري بحال، وفيه جواز المساقات ومنعها أبو حنيفة رحمه الله. جواز المساقات أن يعطي ساق الشجر، مساقات هي مثل المزارعة لكنه يكون في أشجار لها سيقان، ففيه جواز المساقات أو مأخوذ من السقي بحيث أكثر عمل المزارع الذي يأخذ على المزارعة ويكون له السقي، فيه جواز المساقات ومنع أبو حنيفة رحمه الله مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والأجرة هنا فيها غرر إذ لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا، وعلى سلامتها لا يدري كيف تكون وما مقدارها. هل يعني نقبل بسهولة هكذا أن الإمام أبا حنيفة يكون قد بلغه هذه الأحاديث الصحيحة ويقول لا يجوز بحال من الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم آتى وكان معروفا هذا؟ عمر رضي الله عنه ملك أفضل ما يكون في خيبر فجعلها سبيلا كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أريد أن أجعلها في سبيل الله، فقال اجعلها في الأقارب وذوي الأرحام لا بأس من يليها أن يأكلها بالإنصاف. فهنا هذه كلها كان معروفا، وفعل الصحابة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم معمولا به من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب عنه شبهة النسخ أيضا، ليس منسوخا، لو كان منسوخا كان ينسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقبل من الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يكون قال هذا، ربما توهموا، لكن حتى لو ثبت عن الإمام أنه قال لا يجوز أن يكون المساقات هذه وإعطاء الشخص العمل في الزرع بشطر أو بجزء مما يخرج، لو منع غير مقبول لأن هناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن في المتعصبين الذين يحاولون أن يسقطوا السنة ويثبتوا العمل بقول الإمام، هذا في كل المذاهب، وسوف يأثمون في الحقيقة في هذه المحاولات. إذا قرأنا الكتب فنجد فيها ما يكدر الخاطر في مثل هذا، والله أعلم. نعم. وجيب ايضا قالوا سبحان الله وجيب بان حديث الجواز خاص والنهي عن الغرر عام. نعم اذا كان غرر واضح لا شك فيه، لكن هذا خاص فالخاص يقضي على العام، معروف هذا. وقال ان الخبر اذا ورد على خلاف القواعد رد اليها. ايضا قالوا الخبر الحديث اذا كان يخالف القواعد، ما هي القواعد التي خالفنا؟ هو الغرر، هذه جعلوها قاعدة. نقول كل حديث قاعدة برأسها، يعني كل حديث لها قاعدة، كل حكم خاص في الحديث فهي قاعدة، فلا يحتاج أن نقعد قاعدة من عند أنفسنا ثم نقول إن القاعدة تقتضي أن هذا الحديث لا يقبل، هذا فيه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقولون حديث جواز المساقات على خلاف ثلاث قواعد، ما هي؟ بيع الغرر والإجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والكل إجمان كله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة الصحابة، ثم جاء الناس بعده يقاتلون دون قول أبي حنيفة رحمه الله بمثل هذه التعليلات الباردة الذي هي مثل الثلج أبرد من الثلج. لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه، وفي كتب المذاهب ليس أبي حنيفة، في كل المذاهب يوجد مثل هذا. في الحقيقة قد يكون يدافع المتعصب عن ما قاله الإمام ولا يحابي أن يرد السنة. نعم، ونعوذ بالله من هذه الحال. نعم، هنا أجاب قال بأن الخبر إنما يجب رده إلى القواعد إذا لم يعمل به، أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد. عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة معه في عهده المبارك، ثم بعد ذلك عملوا بعده صلى الله عليه وسلم أيضا. ولا يلزم الشارع إذا شرع حكما أن يشرعه مثل غيره، بل له أن يشرع ما له نذير وما ليس له نذير، فدل ذلك على أنه مستثنات من تلك الوصول للضرورة. وفي كل مذهب في الحقيقة يعني يكون فيه خاص والعام والاستثناء، هذه في وصول فقههم موجود، ولماذا لا يجعلون هذا أيضا من تلك القبيل؟ الله المستعان. نعم، أما إذا كان في مسائل أخرى أيضا، هل يجوز أو لا يجوز الخرص الذي إذا كلما يقبل الخرص والله أعلم يجوز؟ قال الشافعي لا يجوز إلا في النخل والكرم، يعني في العنب، لأن ثمرهما باين من شجره يحيط النظر به. طيب الآن نجد أن هناك حتى في الزمن الأول يجبى إليه ثمرات كل شيء، المجففة كانت يأتي حتى في زمن إسماعيل إبراهيم وغيرهم إلى مكة مجففة. طيب إذا كانت هي تجفف مثل الخوف ومثل الأشياء الأخرى كلها، فلماذا لا يقبل الخرس ما دامت العلة هي الخوف من أن يخو شيء؟ فإذا كان فيه الزكاة فيعطى، أما إذا لم يكن فيه الزكاة فلا يحتاج إلى الخرس. هذا هو إذا كان فيه الزكاة. وهناك من يقول خاصة الإمام أبو حنيفة رحمه الله بذاته يقول إن كل ما يخرج الأرض فيه الزكاة، فإذا كان بهذا المعنى فيلزم أن يكون يجيز الخرس. على كل حال فالخرس هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون الخراس الذي يخرس يكون خبيرا بهذا ويختار من يكون له خبرة ومهارة. نعم، قال ابن عبد البر وهذا ليس ببين، لأن الكمثرة يعني النخل والكرم باين، لكن يقول قال ابن عبد البر وهذا ليس ببين، يعني كلام الشافعي ليس بواضح، لأن الكمثرة والتين والرمان والوترج وشبه ذلك لا يحيط النظر بها. هكذا يقول وهذا ليس ببين، لأن الكمثرة والتين والرمان والوترج وشبه ذلك يحيط النظر بها أيضا، وكاتب لا يحيط النظر، والصواب فيه أنه يحيط النظر بها، وإنما العلة له أن المساقات إنما تجوز فيما يخرج، والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة على قول الشافعي رحمه الله. نعم، على كل حال هذا قول وذاك قول، والذي يظهر الله أعلم إذا كان هناك ما يؤدى زكاته يقبل الخرص فيخرص، أما الخضروات والفواكه التي ليس لها جفاف وهي موسمية فقط فلا يقال إنه فيه. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن حنبل الامام رحمه الله عليه وعلى الائمه جميعا قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر. عبد الرزاق هو الصنعاني ومحمد بن بكر البرساني من الثقات ايضا. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله. انظروا هنا في اول في الروايه السابقه ابن جريج ماذا قال فيه؟ ابن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. هنا الرواية جاءت صحيحة. اخبرنا قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله وليس عن طريق عائشة يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق. وزعم ان اليهود لما خير ابن رواحة اخذ الثمرة وعليهم 20 وسق، لأنه يعني ابن رواحة 40,000 شطر ما يخرج، شطر نصفه فنصفه لهم ونصفه للمسلمين. نعم. كتاب الإجارة حديث السابع أيوة صحيح. لماذا يعني لماذا قال صحيح هذا هذه لفة من عن إبراهيم بن الرحمن أنا بالزبير عن جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي كان من المدلسين الكبار، وخاصة عن جابر رضي الله عنه قد دلس أشياء كثيرة. فهنا علة الانقطاع إن لم يكن سمع. لو قال أخبرني جابر كان اتصال، والحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان مرويا بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل متصل السند. فهنا كان منقطع، لكن الرواية التي جاءت أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر فيحمل على أنه صحيح، لأن الرواية كلتاهما واحد وبمعنى واحد. نعم. باب كتاب الإجارة. الإجارة هو أي يستاجر الإنسان أو يطلب من خدمته بدلا أو مقابل شيء على منفعة من المنافع عامة الإجارة، فيكون أجيرا على إصلاح الزرع نعته يومية أو نعته شهرية، وكل هذا كل على الإجارة مأخوذة من الأجرة، فيعمل ويأخذ أجرة جهده وكده. نعم. فقال الباب باب في كسب المعلم، المعلم الذي يعلم الأطفال ويعلم الناس في الكتاب وفي المدارس وفي الجامعة، هل يجوز أن يأخذ وراءه شيئا مما يتكسب ويقضي حاجته به وأولاده؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرواسي ابن الثقات، وحميد بن عبد الرحمن ابن حميد ثقة الرواسي أيضا الرواسي حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة ابن زياد البجلي أبو حشام الموصلي قالوا صدوق كان صدوق هكذا قالوا، معناه أنه له ضبطت عليه بعض الأخطاء وليس هذا الحديث منه. أن عبادة ابن النسي هو عبادة ابن النسي أبو عمر الكندي الشامي من الثقات أيضا، عن الأسود ابن سالمة من الثقات، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب. القرآن والكتاب إيش معنى الكتاب؟ الكتابة هنا المقصود منه الكتابة، وليس الكتاب بمعنى الكتاب. قلنا الكتاب بمعنى كتابة، يعني الذي يترجم بالإنجليزية writing. لا هنا هذا المعنى. لا جاء في صحيح البخاري كان ورقة ابن نوفل كان يكتب الكتاب العربي، الذي يكتب معناه يقرأ، ما هو كذا؟ مين هو؟ أي كان الكتاب العربي كتاب العبرانية أو كتاب بالعبرانية، فهناك ترجموا ما هذا الشيخ محسن خان لما ترجم ما 3, 4, 5, 6 وقوله كلهم ترجموا بمعنى الكتاب بوك بي دبل أوكي بوك معناه كان يكتب كتاب، فجاء آخر تصحيح للشيخ الهلالي محمد تقي، وأنا كنت أجلس معه فرحمه الله في حينه قال قف هذا خطأ، إنما الكتاب بمعنى الكتابة هنا، كان يكتب الكتابة العربية، ولازمه الذي يكتب معناه يقرأ أيضا. نعم، لكن ليس كل من يكتب، ليس كل من يقرأ يكتب، كثير من الناس ما يتعلم القراءة الكتابة إنما القراءة فقط. فعلى كل حال هنا كنت ألمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، إذا ذهبنا نبحث كم من الناس كانوا يكتبونهم قليلين كما يقولون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الكتاب ناس قليلون، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتاب المصباح المضيء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر ناسا قليلين، والذي كان يعلم الرماية وكذلك الكتابة والقراءة وأيضا شيء إيش رابع كان يسمى كامل عند العرب، كان يقول هذا من الكمل، هذا ذكره في كتاب المصباح المضيء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من الذين يكتبون أيضا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خص كتاب الوحي، ومن كان يريد أن يكتب من السنة فكان يستأذن ويكتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب بحيث أن الناس يعترضون، والنصارى واليهود الذين لا يعرفون كتبهم متى ألفت يريدون أن يثبتوا أن المسلمين كلهم اعتمدوا على الحفظ والحفظ خوان، فما كتب القرآن، وهذا كذب كبير جدا. إلى الآن سبحان الله يلوكون هذا الكذب الأولاد الذين يدرسون الآن في بلاد الكفر والغرب، هؤلاء جاءوا يقولون أنهم دائما يتكلمون علينا، قل لهم اسكتوا وخلوا لأن مثل هذا إذا عارض فيحكون عليه ويمكرون به. ورد هذا، وصل الولد يدرس الآن هناك، فقلت له إذا هو بنفسه يختار، أنا ما أردت أن يذهب، لكنه فيقول أعطونا بعض التعبيرات حول كلها عن أمريكا وغيرها وبن لادن وأشياء، فقلت له إياك أن تقع في فخهم، من قبل أنا وصيته، فلما كتب أشياء وقالوا أن هي دولة هي التي تحارب الإرهاب والمسلمون في الإرهاب، فكتب هو نعم بعض المسلمين فيهم إرهاب وكذا، والإسلام ليس كله إرهاب. فالعجوزة التي كانت تدرس حتى لي الآن قبل أسبوع فقط، وسافر أيضا قبل أسبوع فقط، قال الولد قالت لي أنت ما كتبت هذا من قلبك، يعني من لسانك أنت كتبت، ما كتبت في قلبك شيء آخر، كأنه يقول وأثنى على الحكومة الأمريكية وكذا، قال أنت ما كتبت هذا، لأن عنده مسكين يعني أي واحد يكون عنده لحية وغيره يكون يعني يهجمون عليه. فالمسألة الله المستعان، هم الآن ندعو الله تعالى أن يكون المسلمون الضعف كل المصيبة في المسلمين، يلصق معهم كل الخطأ وكل الضعف، فهم يقولون إن القرآن لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كتب بعد، والحفاظ كانوا يعني هم يرتبون القضايا بحيث الطالب الذي يكون خاصة المسلمون أيضا الذين هم خالوا الذهن من هذه المسائل فيفهمون، يقولون تذكرون أنه في اليمامة قتل 70 قراء كلها راحوا الذين كانوا يحفظون راحوا، فمن أين جاء هذا القرآن، يعني يسككون تشكيك عجيب جدا. نعم، على كل حال فنقول كان القرآن يكتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ويحفظ إلى آخره. ألمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عليه، يعني القوس ليس مالا يتمول به، هذا قوس أخذته لأرمي به في سبيل الله، أرمي بها، الظاهر يعني القوس مؤنثة تستعمل ممكن، ليست بمال وأرمي عليها، هكذا جاء أرمي عليها، لكن القوس مؤنثة يقولون رموه بقوس واحدة، رموه بقوس واحد خطأ، أرمي عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، أخذ لكن في قلبه شك، وجميع تصرفات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يطمئنون إليه إلا أن يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلا أسألنه صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال, القوس ليست بمال بحيث أستفيد منه, إنما هو شيء من آلات الجهاد وأرمي عنها في سبيل الله. قال أي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تتوق توقا من نار فاقبلها, توقا من نار فاقبلها. هنا هذا الحديث هو الأصل الذين قالوا أن الذي يعلم القرآن وغيره لا يجوز أن يأخذ أجرة عليه, هذا هو الذي يستدر إن كنت تحب أن تتوق توقا من نار فاقبلها. لكن نحن نعرف أن هناك أحاديث تدل على أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو أقرأ القرآن فجاز له أن يأخذ عليه أجرة, وخاصة إذا كان قد جرد نفسه لهذا, عنده نوع أنواع من الكسب ربما يخوض فيها لكنه يجرد نفسه ويخصص نفسه لتعليم الناس, فإن لم يأخذ بدله مما يأكل ويقضي حاجته هو أولاده فمن يعلم, ينسد باب تعليم القرآن. ولذلك يأتي ذكر ما في الباب نفسه أنه يجوز إذا كان الإنسان خصص نفسه, إذا كان مستغنيا فليعلم بدون مقابل, وإذا كان محتاجا فيأخذ على قدر ما يكون يقضي به حاجته إن شاء الله. هذا هو القول الحق في هذه المسألة كما تأتي الرواية الأخرى. انظروا هنا قال قالت تيبي الجملة حاله ولا يجوز أن يكون من قوس لأن نكره فيكون حال. قال الخطابي اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث التأويلي, فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح بالمرة, وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية, وقال طائفة لا بأس به ما لم يشترط, وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وأباح ذلك آخرون, وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي والثوري. وقطعا اختلاف أئمتنا رحمة الله عليهم يكون إذا كان هناك أحاديث مختلفة وآثار, فيكون بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا لكل عذره, وفي بعض الأحيان الاجتهادات تكون والاجتهادات قد تخطئ. واحتجوا بجوازه الظاهر, قال واحتجوا بحديث سهل بن سعد وهو حديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا زوجتكها بما معك من القرآن, الحديث مشهور هذا أن امرأة جاء, وهي الحديث معروف في كتب الأطراف بالحديث الواهبة لنفسها, حديث الواهبة لنفسها, جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك, فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبها فلم يجبها بشيء, فلما رأت أنه لم يجبها بشيء قعدت, فقام رجل عليه رداء عليه إزار ليس له رداء, كان فقيرا بالمرة وليس عليه رداء, فقال يا رسول الله بأدبه, قال يا رسول إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها, فقال هل تجد شيئا مما تأتيها, فقال لا أجد شيئا إلا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديث, فرجع ولم يجد له خاتم من حديث, فقال يا رسول الله إزاري هذا يعني أعطيها وليس له ما وليس معه رداء, ظهره مكشوف لكنه قلبه حاضر للموضوع, فقال يا رسول الله إزاري هذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها لم يكن عليه منك منه شيء, فإذا لبستها لم يكن عليه منها شيء عليها منه شيء, وإذا لبست ليس عليك منها شيء. فقال هل تحفظ شيء من القرآن أو بما معك من القرآن, قال نعم سورة كذا وكذا عددها, فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية غير البخاري وغيره مسلم جاء فيه قم فعلمها, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن لها مهرا, فدل على أن تعليم القرآن يجوز أن يؤخذ منه البدل, لأن المهر قد يكون هناك من الدراهم والدنانير شيئا كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرآن أو تعليم القرآن بدلا من المهر. وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع منه ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم. ماذا قالوا في حديث عبادة؟ إن كنت تريد أن تكون ماذا جاء فيه؟ قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. مثل هذه الروايات ربما والله أعلم تكون هي الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة كان الصحابة فيهم فقر مدقع، فكان يحثهم وقد مضى بنا على عدم إعطاء الأرض بالمزارعة. قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يهاجرها ولا يهاجرها، ثم بعد ذلك أجاز لهم. كذلك كان فقراء وخاصة أهل الصفة، قال علمت ناسا من أهل الصفة وهم نزاع القبائل من الفقراء ليس لهم عمل إلا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوا الدين ويخرجون للجهاد أيضا كما جاء في الروايات، ليس لهم شيء، إنما كان الناس يهدون إليهم حزق من النخل أو شيء من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى إيكالهم وإشرابهم. فالحاصل على كل حال قالوا إنها كان أخذ من هؤلاء دناءة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكان قد تبرع أو نوى التبرع والاحتساب للأجر، فإذا أخذ بعده فيكون آثما. هكذا أول هذا الحديث، ولا بد من هذا التأويل، أو نقول إن هذا في أول الأمر لما كان الفقر منتشرا بين الصحابة، ثم جاء الإذن وهناك وقاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على أخذ الأجرة على القرآن، وبفعله صلى الله عليه وسلم نفسه استدل، أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدل الأئمة أنه لو لم يكن جاز لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من المهر. وإن كان بعض منهم الإمام أبو حنيفة رحمه لا يجيز المهر إلا أن يكون من الدراهم والدنانير، لا يجيز غير تعليم القرآن وغيره، ولا يكون أقل من 10 دراهم أيضا، وهذا مما يعني كما قال بعض العلماء، قال الإمام أبو حنيفة أخذ حديثا ضعيفا فبنى عليه رأيه، فحديث ضعيف ورأي ضعيف، هكذا قال الأوزاعي رحمه الله وغيرهم. على كل حال فلم يوجز أخذ المهر جعل القرآن إلا أن يكون 10 دراهم ولا أقل من 10 دراهم، إذا لم يأتي حديث صحيح في هذا. على كل حال فأنا تأول حديث عبادة أنه كان تبرع منه أو كان تبرع به، وكان سبيل عبادة سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعل حسبة كان ذلك جائزا. هكذا نقول ليس لا مناص إلا أن نؤول أن هذا من أوائل الأحاديث التي كان الفقر في الصحابة منتشرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإيثار وعلى المواساة، أو يكون أنه ما نوى إلا التبرع ثم أراد أن يأخذ بدله شيء فأراد أن يضيع أجره. أيا كان على كل حال إن شاء الله يكون القول الراجح جواز الأخذ على تعليم القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم الخلفاء كانوا يرسلون الناس ليعلم القرآن ويرتبون لهم رواتب من بيت بني المسلمين، وهذا أمر واضح. ثم تتابع الخلفاء وكانوا يكرمون العلماء في تعليمهم القرآن، تعليمهم السنة والفتاوى وغيرها وغيرها، هذا أمر كاد أن يكون إجماعا إذا رأينا التاريخ في جوازه. نعم. قال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين له، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له أخذ الأجرة، لأنه تعين عليه فرض عين صار له. لكن نقول هل وجب عليه أن يترك نفسه وأهله ضائعين لا يعول به بشيء؟ من أين إذا كان خصص نفسه صباحا ومساء لهذا لماذا لا ينظر إلى هذا أيضا؟ وإلا إذا لم يأخذ فيكون ينسد باب التعليم مطلقا. من الذي يجلس يقطع من وقته عن الكسب وغيره ويجلس لهذا؟ نعم إذا كان هناك شخص قد وصى الله عليه فإذا أخذ نقول هنا قد يكره والله أعلم. على كل حال ثم بعد ذلك القال قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير وكثير ابن عبيد وهو كثير بن عبيد بن نمير ابو الحسن الحمصي المزحجي من الثقات ايضا. نعم قال حدثنا بقية ابن الوليد ابن سعيد كان ايضا من المدلسين الكبار. وقال العلماء كن على بقية من احاديث بقية اذا لم يصرح يعني، لكن هنا صرح بالتحديد قال حدثني بشر فمعناه سمع بشر بن عبد الله بن يسار وهو السلمي الحمصي ايضا كان ثقة وكان على حرس عمر بن عبد العزيز. هكذا يوصف كان على حرس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الذي اشتهر بأنه صار من خليفة الخلفاء الراشدين الخمسة لأنه كان من أورع الناس في خلافته وفي حكمه فكان حرسا له معناه أنه كان ثقة. وأي ثقة إذا كان يعتمد عليه عبد الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذه قرينة أيضا. فقال أمر وهو عمرو بن عثمان بن كثير قال وحدثني عبادة بن النسي عن جنادة بن أبي عبادة بن النسي من الثقات عن جنادة بن أبي أمية وهو أبو عبد الله الشامي كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرى اختلف في صحبته في ترجمته. قالوا اختلف في صحبته جنادة بن أبي أمية أبو عبد الله الشامي أن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر الذي مضى أنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن والأول أتم الرواية الأولى أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. هذا اللفظ أيضا صحيح واللفظ الأول إن كنت تحب أن تتوق توقا من نار فاقبلها. ولا نقول هذا تناقض في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم في المجلس في كثير من الأحيان كان يتكلم ثلاثا ومن حسن الكلام أنك إذا تكلمت في الجملة الأولى فلا تكررها بل ائت بمعنى آخر أن يكون مفهوما أكثر. إذا قال سم معناه ما فهم ما سمع فيأتي بمعنى آخر فهذا طريقه في مثل هذا. الحديث صحيح من كلا الطريقين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا إن كنت تحب أن تتوق توقا من نار فاقبلها أو قال أولا جمرة بين كتفيك تقلدتها وتعلقتها يكون نطق به صلى الله بهما صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الحقيقة ينبغي كان هنا ذكر أو ما ذكر ينبغي أن يذكر هنا حديث الذين كانوا قد خرجوا أيضا بعض الصحابة خرجوا لبعض الغزو فيأتي في كسب الأطباء. نعم يأتي الحديث هنا أنا أتخيل أنه باب في كسب الأطباء. الطبيب معروف وهو الذي يسمونه مداوي والذي يداوي ويعالج بخبرة وعلم خاص بهذا وما أنزل الله داعا إلا أنزل له دواء. فهناك هذا الطبيب يجوز له أن يأخذ شيء أو ما يأخذ والطب أنواع قد يكون بعضها جاء فيه بعض الكلمات التي تدل على كراهة هذا النوع من الطب لكن الصحيح أنه كلما يكون إن شاء الله في صالح الأمة يجب أن يكون فيهم من يطبب إن شاء الله ويكون كسبه وراء هذا الطب من أحسن الكسب من كسب اليد. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري من الثقات أنا ببشر أبو بشر اسمه ماذا من الثقات الكبار اسمه جعفر بن أبي وحشية من الثقات انا بالمتوكل، ابو متوكل الناجي هو اسمه علي ابن دعاد، هكذا دعاد ذاك الذي كان في خلق القرآن، دعاد ليس داود، قد يتصحب الى داود لكنه اصله ابو المتوكل اذا جاء بالكنية، فاسمه علي ابن دعاد بضم الداء وفتح الحمزة على الواو، دعاد الناجي من الثقات. انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل، ان رحبا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة، في سفرة سفرة اي في بعض الاسفار سفرة واحدة، في سفرة من الاسفار سافروها، فنزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم، استضافوا سين للطلب، يعني طلبوا منهم الضيافة، طلبوا منهم ان يكونوا ضيوفا عليهم، فاستضافوهم فابوا. ان كان هذا فقد مضت سنة الاولين، اما يعني فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلا فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا، نعم، فهنا فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي، يعني نتصور انهم نزلوا قريبا منهم لم يقبلوا ان يضيفوهم او يضيفوهم، فنزلوا هناك قريبا منهم، فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء، شفوا له كانوا شفى يشفي، شفى له اي ارادوا شفاءه بكل حيله، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرحط الذين نزلوا بكم لعل ان يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم ايها الرحط ان سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند احد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية الظاهر، هل قصد رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، ما بقي بيننا وبينكم مداعنا، وحتى أن إذا كان وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نعم، فما أنا براق وهم بحق، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، أي تجعلوا لي أجرة. فجعلوا له قطيعا من الشاء، وفي بعض الروايات 30 شاة، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل أو يدفل كلاهما حتى برأ كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوطا بالعقال، فلما قرأ وبرأ بإذن الله تعالى فقام كأنه كان مربوطا انفك من رباطه، كأنما أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه، قالوا ما نام لله أن تجعلوا جعلا، فآتى جعله الكامل الذي صالحوا عليه واتفقوا، فقالوا اقتسموا، الصحابة الذين كانوا معهم اقتسموا فيما بيننا. فقال الذي رقى يرقي ورقي يرقى، رقى يرقي بمعنى رقية، ورقي يرقى بمعنى فلا رقى، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فعلهم ما كانوا يعطونه وما كانوا يتجرعون إذا لم يعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعجب ما يكون في الصحابة الذين اختارهم الله، سبحان الله، ما كانوا يتقدم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أبدا، فما كانوا يجعلون شيئا لأنفسهم حلا إلا أن يأخذوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهرانيهم. فقال لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، نستأمره، والاستئمار في الغالب هنا مشهورة، يعني نسأله نأخذ أمره كأنه يقول كلوا أو لا تأكلوا. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ هذا دل على أنه لم يكن سبق عندهم علم، إلا لعله يكون علما عاما، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فأخذ الفاتحة كما جاء في الروايات، هنا لم يذكر ذكر أنه قال فقرأ عليهم بأم الكتاب، لم يذكر شيئا آخر، إنما أم الكتاب. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية، وهذا اجتهاد من الصحابي، ومن هنا يؤخذ إذا كان هناك تجربة صورة من الصور يخصها الإنسان وجد أن كلها من القرآن إن شاء الله شافية، لكنها كل الآيات فيها شفاء إن شاء الله، لكن إذا رأى مناسبة لبعض الآيات للسحر وغيره وغيره فلا يقال إنه لا يجوز قراءته. من الممكن أن يكون تجربة إنسان على غير تجربة الإنسان، وكله قرآن جاز إن شاء الله، يعني اختياره. فالصحابي اختار من عند نفسه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية، دل على أن فاتحة الكتاب رقية. كذلك إذا قرأ هناك ما يتعلق بالسحر وغيره آيات يفك بها السحر فجاز إن شاء الله كما قال العلماء باجتهاد الإنسان. نعم. من أين علمت الرقية؟ أحسنتم، أحسنتم معناه رقيتم، فأحسنتم برقية حسنة أو برقية حلال، وأحسنتم في أخذ الأجرة، يعني لم تسيئوا عملا أو لم تأتوا بعمل سيء. واضربوا لي معكم بسهم، أي في هذا الجعل الذي أو أجرة التي أخذتم. فهذا كسب الأطباء قال، وهذا الحديث أصل أيضا في تعليم القرآن، لو لم يكن بدل القرآن يؤخذ لما جاز أن يكون بدل مهر، لما جاز أن يكون بدل الرقية، لما جاز أن يكون تعليما. نعم. الحديث واضح جدا. ثم كسب الأطباء، والطب هذا يسمى إذا رقية طبا، رقية طبا، لأنه كل ما يعالج به الإنسان فهو طب. في الغالب لا يسمون الطبيب إلا إذا كان بالأقاقير وغيرها وغيرها، ويسمون هذا راقي، وهو طبيب إن شاء الله أيضا، لأنه تسبب بفضل الله تعالى وبإذن الله تعالى للشفاء. نعم. القول الراجح إن شاء الله يجوز أخذ الأجرة حتى على الرقية، إذا كان الإنسان قد وصى الله عليه لا يجوز أن يأخذ، لكنه إذا كان يخص نفسه بدل كسب عيش له والناس محتاجين فقد يجب عليه يجلس ويأخذ منهم ما يكفي، قد يجب عليه ما يجلس، لأن الناس الحقيقة محتاجون، ووجب عليه أن يعينهم في فك السحر وغيره وغيره. فإذا تعين عليه يجب عليه يجلس ويأخذ، ولا يقول أنا ما عمل هذا وأنا علي الكسب وكذا، عندي أولاد وعندي كذا وكذا، لا يجوز له. بل إذا كان يأتيه رزقه من هذا فهو من أحل الأرزاق إن شاء الله، يأخذ على قدر الإنساب ولا يغالي. لكن هناك جعل الناس بعضهم والله المستعان هذا الشيء يعني فيه مغالات كثيرة، يطلبون قبل أن يجلسوا مبالغ كبيرة جدا، وقد ينجحون، لكن روي من هؤلاء الناس أنه قد ضعف أمرهم في الأخير، لأنهم كانوا والله أعلم مطمح نظرهم سارت الدنيا. نعم. حتى أنه يأتي بالماء ويقرأ فيه ويأخذ عليه دراهم. رأيت هذا واحد منهم وزرته ووجدت الزيت أيضا يقرأ ويلزم أن يأخذه، والتمر أيضا من التمر العجوة يجمع فيقول لابد أن تأخذوا هذه كلها. هذه كلها في الحقيقة الله المستعان لعل هذا لا يكون صحيحا، لكنه إذا كان يتقي الله ويتكل على الله فيجعل القرآن محض هو قراءة، أما أن يبيع وراءه الزيت الزيتون مقري أو الماء المقري وحتى التمر وغيره ليس هذا. ثم سمعت عن هذا الشخص أنه لا ينفع الآن، الناس ما يذهبون عنده، الله المستعان. فإذا أخلص الإنسان إن شاء الله فيكون له أثر قوي. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا، قال النووي انظر بارك الله فيك، يقول هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيه، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنع أبو حنيفة رحمه الله في تعليم القرآن وأجازها في الرقية. نعم. إذا كان وصى الله عليه لا يأخذ، لكنه إذا كان بالفعل العقل يقتضي أنه كيف يخص وقته إذا لم يجد مقابله شيئا. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي وهو الحلواني من ثقات شيوخ الأئمة، قال حدثنا يزيد بن هارون الرازي من الثقات قال أخبرنا هشام بن حسان وهو نسبته ماذا؟ هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين. هشام عن محمد بن سيرين هو هشام بن حسان دائما عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين معبد بن سيرين البصري من الثقات أيضا وهو أكبر إخوته. معبد قالوا أنه أكبر إخوته. كم إخوة كانوا؟ سبع. أولا محمد بن سيرين معبد بن سيرين حفصة بنت سيرين كريمة على كل حال هو أكبر إخوته عن أخيه معبد ابن سيرين البصري قالوا في ترجمته هو أكبر إخوته. أنا أبي سعيد الخدري أنا أبي سعيد أشرب أنت أنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أي حديث رقية الصحابة. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي هو معاذ بن معاذ العنبري من الثقات شعبة هو ابن الحجاج العتكي عن عبد الله بن أبي السفر هكذا بكسر السين ليس سفر أبي السفري وهو الثوري الكوفي من الثقات المعروفين عن الشعبي معروف وهو عامر بن شراهيل عن خارجة ابن الصلت خارجة ابن الصلت عن عمه هو بالحقيقة خارجة ابن الصلت فيه لم يوثقه إلا ابن حبان لكن روى عنه حديثة أشخاص ولذلك قال الذهبي وثق وصح على أئمة حديثه. قال عن عمه عمه صحابي علاقة ابن الصحار هكذا عمه من هو قد لما بحثنا فوجدنا في تهذيب التهذيب قال خارجة ابن السلط عن عمه عمه هو علاقة ابن الصحار بضم الصاد وحاء أخت الجيم التميمي الصليتي نعم وهو صحابي أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير يعني يقصد أن النبي صلى أنت تأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود. معتوه يطلق على من يكون به جنون أو من يكون به مس معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية فكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فآتوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يعني الذي أخذت فهو حلال لك كل وهنيا مريا كل فلعمري لمن أكل برقية باطل أو برقية باطل ربما يكون برقية باطلة أو برقية باطل لقد أقلت أنت برقية حق. القرآن حق هناك الناس يخلطون رقاهم بشيء باطل من ذكر الجن والشياطين وغيرهم وغيرهم فأنت أكلت برقية حق والحديث صحيح هذا أيضا مثل الحديث السابق نعم. فدل على أنه يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة على قراءة القرآن وعلى الرقى وغيرها نعم. ها لعمري نعم هذا جاز للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر ينبغي ألا يحلف به أحد. لماذا؟ لأن من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يحلف بعمر أحد من الأنبياء إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فجاز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إلا مجازا الشعراء وغيرهم يجيزون لكن الصحيح ألا يكون أحد الأمة أن يحلف بعمره نعم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وهذا جاز وهذا من خصائص ينبغي أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قد حلف بعمره صلى الله عليه وسلم لأمرك إيش لا في الأشعار جاءت ثوب التقي وإن تهلهل نسجه. ثوب التقي خير لأمر الله، هذا الأمر الله، لكن هناك لأمرك أيضا موجود، الناس الشعراء في كل واد يهيمون، ينبغي أن لا يكون. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال مهم، الأخ سؤال جزاه الله خير، يقول متى يشرع للراقي أخذ الأجرة على الرقية؟ هل يكون بعد شفاء المريض كما هو الحاصل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يظهر أن المسألة مسألة الطب، بابه باب الطب، والطبيب يجتهد لكنه لا يضمن الشفاء، فيقول بإذن الله أنا وعالج لكن آخذ كذا وكذا، ومن الممكن أن يشترط الطرف الثاني ويقول لا أعطيك إلا إذا وجدنا الشفاء، وهذا الشرط إن شاء الله يكون جائزا، المسلمون على شروطهم، لكن إذا لم يشترطوا فالظاهر أنه جهده لا يحتاج إليه بدل فيأخذ، لكنه يخبرهم أنا أبذل جهدي مثل أي طبيب يبذل الجهد المريض لا يشفى، لكنه يأخذ أجرته، فجاز له أن يقول أنا أخذ والشفاء بيد الله تبارك وتعالى. دائما لابد أن يكون يعلق الأمر بهذه السورة. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني في تبليغ الدين وتعليمهم الهدى والوحي، ثم في رقية قال اضربوا لي منها بسهم، فهذا على إيش؟ على الفرق بين الرقية وتعليم الناس، فكيف نرد على الاستدلال؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته، وأما نبوته ودعوته إلى الله تعالى فليس يطلب منه أجرا، قل إني لا ما أسألكم عليه من إلا المودة في القربة، فما كان صلى الله عليه وسلم كذلك الأئمة الأنبياء كلهم ما أسألكم إن أجري إلا على الله، فدائما كانوا يقولون، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة أجرا، إنما يكون نحن عامة الناس فيجوز لنا أن نأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا يعني أوضح الأدلة أو أوضح الأجوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا هذا الشيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب على الوحي، لكن إذا كان أفراد الأمة قرأ على ما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال كيف هل يكون فرق بين التعليم والدعوة، لا، التعليم نفسه يبذل فيه الوقت والجهد، وليس واجبا عليه أن يبذل لك وقتا وجهدا، فأنت لابد أن تبذل له شيء حتى يعيش به، ولذلك نقول الوحي والرسالة هذا شيء خاص بالأنبياء، وأما عامة الناس فالقرآن والأمر بالمعروف والنهي منكر وأنت تمشي وتأخذ عليه أجرا لا يجوز، لكن إذا جربت نفسك لشيء خاص من التعليم. نعم. أم عندها إيش؟ أم عندها ابن معسر عليه دين بأجل، مع العلم تصرف عليه كثير من المال على شهر، هل يمكن تقوى عليه الدين من مال الزكاة؟ هل تودي؟ ما ندري، كانه يسأل الأم تعطي زكاة مالها من لابنها. نعم، الأم ما يجب عليها أن تنفق على الابن، فجاز لها أن تصرف زكاة مالها، بل ابنها أحق من غيرها، لأن الأقربون أولى بالمعروف كما قال الله تعالى، فكل من لم تجب صدقتك نفقتك عليه جاز لك صرف الزكاة، وإذا كان من الأقارب والأرحام فهو أولى. نعم، مثل ما قدمت أم الدرداء لأبي الدرداء وقال إني أحق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو الدرداء، فكل من الأب عليه نفقة الابن إذا كان صغيرا لا يتكسب، لكنه إذا كان كبيرا أيضا قالوا يجوز له أن يبذل مال زكاته. كيف تلقى جبريل الوحي من الله تعالى، مباشرة منه عز وجل أم من اللوح المحفوظ؟ إن الله إذا أوحى إلى جبريل شيئا فسمعت في السماء صلصلة او نعم سلسله هكذا جاءهم، فكان يوحي اليه او كان ياخذ من الله تبارك وتعالى مباشره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عن جبريل، هذا سند عال جدا لدين الله عز وجل. نعم لا يشك انه كيف ياخذ من اللوح المحفوظ، ان انزلناه في ليله القدر ثم بعد ذلك وقرانا فرقناه، الله عز وجل هو الذي كان ينزل وفرقنا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. فقطعا ما كان له ان ياخذ من عند نفسه الا ما اتاه الله تعالى ونطق به الله، تكلم به الله عز وجل قطعا. اذا تكلم الله بالوحي سمي في السماء رجفة أو رجة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو السميع البصير. يا سلام على كل ما على كل ما يبذل الإنسان. وأول شيء افرض أنه إنسان له حاجات، فإذا نصبت إنسانا إماما يخصص وقته للإمامة وللخطبة ولكذا، ولا يقدر أن يخرج إلى بلد آخر ليتكسب، لا يجد كسب فيه، لكنه إذا كان لا شك وصى الله عليه فلا يأخذ على هذه الأشياء أجرة هكذا. فاجعلوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة أو أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان لا يبذل وقته أحد فمن أين يكون الأذان والإقامة والإمامة؟ تتعطل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعين الأئمة ويعطيهم رواتبهم وكل شيء، هذا معلوم في مكة من بيت مال المسلمين. فإذا كان الإنسان محتاجا ومن بيت مال المسلمين لا يشك فيه إذا كان من الدولة، أما من عامة الناس أيضا إذا كان هو نفسه لا يقدر أن يعلم أولاده وهو يعلم يقرأ القرآن وكل شيء لكنه لا يعلم أولاده، لماذا؟ لأنه يسيح في الأرض يبتغي فضل الله، وهذا خصصتموه فلا بد أن يكون له شيء. والله إذا كان يعني فقير فرب الله أعلم. الله أكبر. أشهد أن